بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب مجالس التنجيم. من يحفظ أثر قتادة؟ أثر قتادة خلق الله النجوم زينة للسماء رجوما للشياطين ولا ما تنهتلالها. كمل. من منكم من الأثر؟ نعم. فمن تولى فيها غير ذلك فقد أخطأ وضع نصيبه منها وتكلف ما لا علم له به. ليش أنت ما تحفظ في كتاب التوحيد؟ الحفظ طيب، كتاب التوحيد ينبغي حفظه. نعم، الذي يحب يتقن فتح المجيد يحفظ كتاب التوحيد، لأنه بحفظك لكتاب التوحيد تتقن الشرح أكثر، وأيضا تعرف أماكن الشرح. ذكر الشارح هذه الفائدة في شرح كذا، في شرح الباب كذا. يقول أخ، عندنا في البلاد قبلتنا جهة الشرق، فإذا جاء البرق من جهة القبلة فإنهم يقولون سيأتي المطر، ويأتي المطر فعلا، يسمون هذا البرق البرق القبلي. فندخل هذا في التنجيم، هو عبارة عن ماذا؟ أشياء تعودوها اعتادوها، وليس يعني نعم، ولا يقوله الناس اعتمادا أنها قد تؤثر بنفسها، لكن على ما علموا أنه عندما تأتي رياح من هذه الجهة أو برق من هذه الجهة غالبا يأتي المطر، ولا ينبغي أن يكون جزما يقولون لعل الله يأتي بالمطر بسبب هذا أو ليس بسببه، ولكن لعل الله يأتي بالمطر عند أن رأوا هذا الشيء. مثل هذا جاءت رياح من جهة، نعم، بعض الناس يقولون مثل ذلك، أو رأوا الغيوم جاءت من جهة الشرق، ربما قالوا مثل ذلك، غيوم شرقية. نعم، كثير يتفاعلون بما بهذا الرياح الشرقية. نصرت للصبا وهلكت عاد بالدبور. ما هي الصبا؟ الريح الشرقية، والدبور الريح الغربية. نعم، ماذا في مسلم عن ابن عباس؟ أيضا في البخاري، تأكدوا هل هو في البخاري؟ عن من؟ لا لا تقول. طيب سنقول قوله خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما رأى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن عباس أيضا، هذا البخاري، هذا مسلم أحال أيضا للبخاري، أحال الحديث أيضا للبخاري، نعم، عن ابن عباس أيضا في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. كتاب المردوي مفقود، ذلك أحلنا إلى الدر المنثور، وهو في الدر المنثور أيضا بدون إسناد، ولعل الشارح أيضا أخذه من الدر المنثور. قالوا: علامات، أي دلالات على الجهات اهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له، كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه، يعني قد يقع بإذن الله موافقا لقدر أراده الله سبحانه فيكون فتنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والقافلة رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه من طريق سلسلة العوفيين. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من تقدم تخريجه في الباب رقم 24، تقدم أن السند صحيح. وما معنى قول زاد ما زاد؟ كلما زاد في تعلم النجوم زاد في السحر. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد، ذكر السيوطي في الدر المنثور، تفسير عبد بن حميد مفقود. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وفي سنده أبو سعد البقال، واسمه سعيد بن المرزبان، وهو شديد الضعف، قال فيه بعضهم متروك، وقال بعضهم ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الحافظ في الإصابة: ولم يدرك أبا محجن. وفيه رجل ضعيف اسمه علي بن يزيد الصدائي، من شديد الضعف حديث أبي محجن شديد الضعف. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى بن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسن السيوطي أيضا. ولا حديث في ذنب التنجيم والتحذير منه كثيرة. هذا الحديث حديث أنس أخرجه أبو يعلى بن عدي في إسناده يزيد الرقاشي ومتروك، وله شواهد أخرى ذكر السيوطي أيضا في الدر المنثور مرسلا آخر عن عبد الله بن محيريز وعزاه العبد بن حميد مفقود أيضا. وجاء حديث بمعنى عن أبي أمامة عند الطبراني، وفيه عدة علل: فيه ليث بن أبي سليم وميمون بن زيد وهما ضعيفان، وفيه زيد بن الحريش وهو مجهول الحال، وفيه انقطاع بين عبد الرحمن بن صابط وأبي أمامة. وليث بن أبي سليم له فيه إسناد آخر، يعني ليث نفسه رواه على أوجه، فقد رواه عن طلحة بن صرف مرسلا أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الختام. على كل ما يصلح بهذه الطرق. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ بالزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيب عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم. وإذا كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى، بمعنى أنهم لما كانوا بحضرة الكعبة رأوا هذا النجم جهة كذا فيعرفونه في بلدانهم، يقيسون عليه في بلدانهم نفس النجم فيعرفون الجهة ذلك. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، أثر مجاهد أخرجه الخطيب في كتاب النجوم كما في الدر المنثور. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، رجب بن أبي شيبة أبو نعيم في الحلية. إسناد صحيح من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم رجال الشيخين. قال ابن رجب المهذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، ذكره في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف ضمن مجموع رسائل ابن رجب الجزء الثالث صفحة 12. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات 80 أو 200. وأما إسحاق وابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوي، روى عن ابن مبارك وابي سامة وابن عيينة وطبقتهم، قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا عن أحمد مات 39 أو 200. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيحا وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. خرج أحمد بن حبان والحاكم وأبو يعلى والطبراني من طريق فضيل بن ميسرة عن عبد الله بن حسين أبي حريث عن أبي بردة عن أبي موسى. عبد الله بن حسين فيه ضعف، وفضيل بن ميسرة ضاع عليه الكتاب الذي فيه مسموعاته من عبد الله بن حسين، قال فاستدركته من إنسان، فيكون في السند رجل مبهم كما في التهذيب، يعني الآن استدرك مسموعاته من رجل مبهم، قال فاستدركته من إنسان ما يدرى من هذا الإنسان. وبعض الألفاظ صحيحة: قاطع كقاطع الرحيم لا يدخل الجنة، جاء في البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم بلفظ لا يدخل الجنة قاطع، وكذلك مدمن الخمر صح في أحاديث خارج الصحيحين، جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد أيضا، وعن أنس رضي الله عنه عند أحمد كذلك، وفي أسانيدها ضعف من جبير، وجاء عن أبي الدرداء عند أحمد بإسناد حسن وهو في الصحيح المسند، وجاء عن ابن عباس وفي سنده ضعف يسير، كل هذه في مسند أحمد. إذن ما يتعلق مدمن الخمر وقاطع الرحم لها شواهد، مصدق بالسحر لماذا يعني استفاد معناه من أدلة أخرى. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات 50. قوله 3 لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاء، معنى كره تأويل كره تأويلها أي عند التحديث بها عند العامة حتى تبقى على الزجر على سبيل الزجر، وأما لبيان أنها لا أن أصحاب المعاصي لا يدخلون الجنة فلا بد من بيان معناها. وردنا أيضا على الخوارج، ردنا على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر يكفرون نعم أهل الذنوب والمعاصي، فلا بد من تأويلها بيانا لبطلان قول أولئك. وإذا كان عند تحديث العامة وعند الخطابة والمواعظ فيبقيها على ظاهرها زجرا لهم. قال هذا من نصوص الوحي التي كره السلف تأويلها وقالوا من الرواة كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله قاطع الرحم أي عن القرابة كما قال تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله مصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها. السيمياء أحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس، وما يحصل من تدليس ربما يشبغ المعدن بصورة الذهب باستخدام علم الكيمياء، السيمياء والكيمياء، فيظنه الظن أنه ذهبا وهو معدن آخر، فكان يستخدمونها ماذا زخرفة وغش للناس، وهذا من كبائر الذنوب غش وخداع، لكن هذا ليس بسحر مبثر، هذا يعتبر من كبائر الذنوب. والسحر تقدم معنا الذي يكفر هو عقد، هو ما استخدم باستخدام الشياطين أو ما عمل باستخدام الشياطين الكيمياء، وكره السلف لما يحصل فيه من غش، أما ما كان ليس فيه غش ولا خداع وكان فيه فوائد فيؤخذ بضوابطه، ما لم يخالف شيئا فيه الشرع، ما لم يخالف فيه شيء الشرع. وهذه المواد الأدوية والعلاجات حضروا لها بهذه التحضيرات الكيماوية، وكذلك بعض الصوابين أيضا بطرق كيماوية وأشياء أخرى، يؤخذ من هذا العلم ما لا يخالف الكتاب والسنة. اليوم الذباب يقرص اليوم الذباب. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلى الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغ الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعدم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. واضح. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوع وهي منازل القمر. قال السعادة: وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها، معنى أن في قريب الشهر ينزل نجم ويطلع نجم آخر. هذه النجوم تأتي، القمر يكون معها، مع هذه النجوم بمنازل، كل يوم بمنزلة معه مع هذا النجم، حتى يسقط ذاك النجم أي يغيب ويطلع نجم آخر، وهكذا في 13 ليلة يطلع نجم ويسقط آخر وهكذا. والقمر مع هذه النجوم في منازل، مرة قريبة منه مرة أبعد وهكذا. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما تتمنها. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبة يكون مطر وينسبونه إليها، ويقولون مطرنا بنوع كذا، وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع، يعني من النوع من الظهور والطلوع، بمعنى سقط نجم وظهر آخر، وهكذا على مدار السنة تكون القمر في منازل مع هذه النجوم. روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية. أما الأثر عن علي فهو من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف وقد روي مرفوعا وموقوفا. رواه إسرائيل مرفوعا وخالفه سفيان الثوري فرواه موقوفا، والموقوف أيضا من طريق هذا الرجل عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، فلم يصح عن علي لا مرفوعا ولا موقوفا. وروي ذلك عن علي بن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني، تقدم أثر علي من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. أثر ابن عباس نازل صحيح، فإن ابن جرير أخرجه من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به إسناد رجاله رجال الشيخين، وأخرجه أيضا من وجهين آخرين عن أبي بشر به. أثر قتادة نازل صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فيه، ولكن فيه التكذيب مطلقا أي الكفر بالله. أثر الضحاك فيه الحسين بن داود الملقب بسنين وهو ضعيف وفيه رجل مبهم. أثر عطاء الخرساني صحيح من طريق محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بثور عن معمر عن عطاء الخرساني به وكلهم ثقات. قال وغيرهم هو قول جمهور المفسرين وبه يظهر رجل استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، يعني قابلوا النعمة بالتكذيب. أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة ومنها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن، وكان المقابلة بهذه النعمة تكذيب، فبدل المقابلة بالشكر قابلوه بالتكذيب. قال حسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. أخرجه ابن جرير من طريق معمر عن حسن وهي رواية منقطعة. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة على سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال أبو مالك اسم الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أحدهم كعب بن عاصم والثاني مختلف في اسمه قيل عمرو قيل عبيد كما في الإصابة في فصل الكنى. قوله أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا من أعلام النبوة. أحدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا تتركها، والأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أمر على ذلك إلى يومنا هذا. قال ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمالها الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل أن يبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير إنسان بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ولكن الجاهلية قسمان: جاهلية كبرى، ونعم جاهلية عامة وهي الكفر بالله سبحانه، وجاهلية خاصة بأمر معين بأمور معينة، وهذا يقع حتى في هذه الأزمنة ولا يزال يقع. كل أمر من أمور الجاهلية نعم تحت القدم موضوع. ويحذر من عبارات بعض المكفرين الذين يكفرون المجتمعات مثل هذه العبارات الذين يسمون مجتمعات جاهلية، بعكس أهل العلم فيقولون هناك جاهلية أو فيها جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في إنه كمرؤ فيك جاهلية. قال فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافة الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المن من مشابهتهم في الجملة. عندك سق، عندك زيادة عظيم طيب. ذكرناها في الحاشية، ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف نعم في بعض المطبوعات زيادة، ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. قول الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن عمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهواء على الله من الجعلان من الجعلان. الحديث نعم. أما حديث أبي هريرة في إسناده هشام بن سعد فيه ضعف، ولا شواهد صح بها، قد جاء في مسند أحمد عن رجل مذهب بإسناد صحيح ما يشهد للفقرة الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، وجاءت الجملة الأخيرة ليدعن رجال فخرهم بأقوام إلى آخره من حديث عباس كما في مسند أحمد إسناده صحيح وكلاهما في صحيح مسند. قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص، ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون في شيء من هذه الخصال المسمى بالجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفرة ولا فسقة، قاله شيخ الإسلام. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.